بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا المجلس الثالث من مجالس تدبر سورة الإسراء، هذه السورة المكية التي احتوت على جملة من المقاصد والأحكام والوصايا والتنبيهات وما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك وإبطاله، احتوت على شيء كثير جدا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها يقرأ سورة الإسراء والزمر قبل النوم. وهذا في فائدة إخواني الأفاضل نستفيدها، وهو ربط الأبناء وربط القلوب عموما، ربط الناس والأبناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه حث على تأمل ما يقرؤونه، فإن هذا القرآن فيه الهداية، وفيه بيان الطريق المستقيم، وفيه ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فإذا ما قرأه الإنسان وعلم معاني هذه الآيات وتفسيرها قويت عقيدته، واستطاع أن يرد الشبهات التي قد ترد من قبل الخصوم والأعداء، وإن لم يستطع أن يردها بالأدلة لم يقتنع بها، فضلا عن أن يتقبلها، فيكون له ذلك مثل التطعيم الذي يحصنه من المرض ويقيه منه. وهذا الأمر لابد أن يتأمله المربي، وهو أن ينشئ أبناءه على هذه الآيات وهذه السور، خصوصا في أذكار الصباح والمساء. فلما تحفظ ابنك آية الكرسي ليقرأها قبل النوم، أو يقرأها في الصباح والمساء أو بعد الصلاة، فلابد أن تنبهه إلى ما تحتويه من معاني. وكذلك إذا قرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وإذا قرأ بعض الأذكار الخاصة بالصباح والمساء، فإنك تنبهه إلى ما تحتويه، لا تكون مجرد ألفاظ يذكرها بلسانه فقط، وتنبهه على الثمرة. يقول إذا قلت كذا حماك الله، أو تحصنت من إبليس، ليس هذا فقط، لكن إذا جاء يقرأ الذكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تبين له أن هذه هي أصول الدين. وإذا قرأ سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الذكر، فتبين له ما احتواه هذا الذكر كذلك من أمور الاعتقاد. ومن تأمل في أمر الشرع وجد أن الله سبحانه وتعالى يحثنا، أو الشريعة الإسلامية كانت تحثنا على أن تكون هذه الأذكار ملازمة للعبد في صباحه ومسائه وفي صلواته وقبل نومه وبعد استيقاظه من نومه، وكلها فيها تركيز على جانب العقيدة. فهذه السورة على ما احتوته من أمور عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها قبل أن ينام، هي وسورة الزمر. ومن الموضوعات اللي وردت في سورة الإسراء الحديث عن القرآن الكريم، فقد ذكر الله كتابه في هذه السورة في أكثر من آية، آيات كثيرة في هذه السورة موضوعها القرآن الكريم. أول هذه الآيات هي الآية التاسعة، قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية في هذه السورة وردت في أول سورة الكهف أو ورد المعنى في آية أخرى في سورة الكهف. قال الله في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهنا حمد لله عز وجل على هذه النعمة، على نعمة هذا القرآن الذي فيه الهداية للتي هي أقوم. وكونه أقوم فإن الله عز وجل لم يجعل له عوجا، لم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال قيما أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تكلم الشيخ محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان على هذه الآية بكلام جميل جدا، لكنه طويل، وأنا أنصحكم بالرجوع إلى كلامه وقراءته والتأمل فيه. قال رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم، الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا، يهدي للتي هي أقوم، أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. ثم قال: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها. يقول: فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. ثم ذكر قال: ولكننا إن شاء الله سنذكر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم، بيانا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة، تنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار وطعنوا بسببها في دين الإسلام لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة. وأنصحكم بمراجعة هذا المبحث في تفسيره لسورة الإسراء عند هذه الآية. وقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، القرآن كتاب هداية أنزل الله عز وجل فيه البيان إلى الطريق المستقيم. هذا القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته وفصلت من عند الله سبحانه وتعالى، ذكر فيه كل ما يحتاجه المسلم كفرد، وما تحتاجه الأسرة، وما يحتاجه المجتمع، وما تحتاجه الدول كذلك. لكن اليوم نرى بعضهم يريد أن يقتصر القرآن الكريم على المساجد والقراءة عند الموت في العزاء كما يفعله بعضهم، وهو غير مشروع بهذه الصورة. طيب، فيقرؤونه فقط يكون بهذه الصورة دون أن يعمل بما فيه، وهذا من الخطأ الشنيع. وقولهم أو مناداتهم بعدم تطبيق هذا القرآن أو عدم صلاحية لهذا الزمان مأخوذ من أعداء الدين الذين يطعنون في هذا القرآن ويبينون أنه يخالف بما فيه من شريعة تخالف التطور الحالي الذي يعيشه الناس ووصولهم إلى الفضاء ووصولهم إلى القنبلة النووية وغيرها ذلك من التطور العسكري والاقتصادي والتكنولوجي وغير ذلك. وهذا كلام يدل على جهل بحقيقة شريعة الإسلام وكونها صالحة ومصلحة إلى قيام الساعة، إلى قبل قيام الساعة حيث يرفع هذا القرآن. من الذي يعلم أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ الذي قرأ القرآن وعلم الحكم والمقاصد التي جعلها الله عز وجل في هذا القرآن. يقول ابن تيمية رحمه الله: وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأقوم الطريق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الهداية التي وردت في القرآن الكريم أنه يدلك على ربك المعبود سبحانه وتعالى، فيبين لك الله، يبين لك المعبود، يبين لك ربك اللي تعبده بأسمائه وصفاته وأفعاله. تعرف الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المعجزة الخالدة. لما تقرأ هذا القرآن يبين لك طريقة عبادة ربك سبحانه وتعالى، وهذا مما تميزت به شريعة الإسلام. من محاسن هذه الشريعة أن الإله معلوم اسمه ومعلوم صفته كما ثبتت في كتاب الله عز وجل، ومعلوم الطريق، طريق السلوك إليه، وأخبرنا بالجزاء المترتب على من أطاعه والعقوبة المترتبة على من خالفه. ولذلك قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهذا بذاته هو الذي جاء في سورة الكهف لما قال: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقد ورد في هذه السورة كذلك الأجر الذي أعده الله للمؤمنين وصفة المؤمنين مع هذا الكتاب العظيم، والعقوبة والوعيد لمن كفر بهذا القرآن الكريم، وكيف أنهم قابلوا هذه الهداية بالمطالبات المادية، وسيأتي الكلام عليها على في وقتها بإذن الله تعالى. هذا القرآن فيه الهداية، لكن هذه الهداية تحتاج إلى قبول، إلى محل يقبل هذه الهداية. أما إذا كان المحل غير قابل للهداية فإن الإنسان لن يستفيد من هذا القرآن الكريم، لأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القلب فيه علة أو مرض فقد لا يستجيب للدواء، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن فيه شفاء. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذه الآية وردت في سورة الإسراء في الآية 82. فإذا سألنا سؤالا: من الذي يهتدي بهداية القرآن؟ الذي يهتدي بهداية القرآن هو الذي يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا مع إخلاص قلب، مع إخلاص قلب وإخلاص في النية والعمل، والوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. وكلما ازددت قراءة وتدبرا وتلاوة وعملا بهذا القرآن كلما ازدادت هدايتك، وكلما ازداد علمك بربك، وكلما ازدادت خشيتك منه. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما إذا كان في قلبك شيء من الرياء والمرض، مرض الشبهات أو الشهوات، فإنك لا تهتدي بهداية القرآن الكريم. من أكثر الناس قراءة للقرآن الكريم؟ الخوارج. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. فرغم قراءتهم للقرآن الكريم إلا أنهم أهل انحراف، عن دين الله سبحانه وتعالى، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار. وفي المقابل كذلك عندنا أناس في قلوبهم زيغ وانحراف في الإرادة، فإرادتهم ليست وجه الله سبحانه وتعالى، فأمثال هؤلاء كذلك لا يستفيدون من القرآن الكريم ولا من هدايات القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن وصف قلوبهم بأن فيها زيغا، والزيغ هذا مرض في الإرادة، فليست إرادتهم من النظر في كتاب الله عز وجل الوصول للحق، كما قال تعالى في أول سورة آل عمران، قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وبين أن هذا القرآن فيه الهداية كما في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ قال: للمتقين، الذين من صفتهم ماذا؟ الذين يؤمنون، فعندهم إقرار وتصديق بعقيدة صحيحة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأهل الهداية اللي يستفيدون من هذا القرآن هم من يقرأ هذا الكتاب، يتلوه حق تلاوته، يتدبره ويعمل به، ليس فقط مجرد تلاوة. ولذلك تجد الذين يتكلمون عن القرآن الكريم وأنه غير صالح لمثل هذا الزمان، تجدهم من أبعد الناس عن تلاوة القرآن الكريم، وإنما هو يجتر كلام أعداء كلام أعداء الإسلام دون أن يدرك ما وراءه، وربما أدى به إلى الوقوع في مصيبة كبرى وهو لا يدري ذلك. هذه المصيبة تكمن في كرهه لما أنزل الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تجد الواحد من هؤلاء ممن تأثر بالمستشرقين وأعداء الدين، إذا ذكر كتاب الله وذكرت الآية في الاستدلال ويذكر وذكر الحديث الذي هو من الوحي كذلك، اشمأزت نفسه وتضايق. وإذا ذكرت أقوال الفلاسفة وأقوال المستشرقين وغيرهم من غير المسلمين، تراه يعتبر هذا من التطور، وهذه مصيبة. وقد ذكر الله عز وجل هذا الصنف من الناس في كتابه، قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذن ينتبه أمثال هؤلاء ليتكلمون عن القرآن الكريم وأنه غير صالح لهذا الزمان، وغير صالح للحكم، وغير صالح للتشريع، وغير صالح للمجتمعات المتطورة التي يعتقدون أنها قد تنجو بنظام رأسمالي أو نظام شيوعي أو نظام اشتراكي أو نظام ما يسمى أو أي نظام آخر اقتصادي يرونه أن هذا هو السبيل للنهضة والرفعة. لا والله، نحن نعتقد أن أفضل تشريع وأفضل حكم هو حكم الله عز وجل في القرآن الكريم. هذا القرآن من الهداية اللي فيه أنه لا يعارض، لا تعارض هذه الهداية برأي ولا بذوق ولا بقياس ولا بما يسمى براهين قطعيات عندهم أبدا. فإذا عورض بمثل هذا لم تحصل الهداية. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه ولا يحرف به لسانه ولا يخلق عن كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل والنقل، يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول. يقول، أعيد عبارته رحمه الله، قال ولا قال قد تعارض في القرآن العقل والنقل، فضلا عن أن يقول يجب تقديم العقل والنقل، اللي هو القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول. ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد، والأنبياء كلهم يأخذون من مشكاته، أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد، فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين، وإنما يعرف مثل هذه عن ملاحدة اليهود أو النصارى. هذا الذي يستفيد من هدي القرآن الكريم، من سلم واستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى دون أن يعارضه برأي وبهوى. ومن هداية القرآن الكريم التي هي أقوم أنه دين، أن هدايته هداية فيها اعتدال ووسطية بين تشدد أهل البدع وانحراف أصحاب الفجور، فهو وسط، وهذه الأمة أمة وسطية. ومن هداية هذا القرآن كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الإسراء، قال الله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يقول ابن كثير رحمه الله أي صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ، فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك، وما يزيدهم أي الظالمين منهم إلا نفورا عن الحق وبعدا منه. وبين الله عز وجل عن الناس الذين في قلوبهم علة ومرض ولا يهتدون بهداية القرآن الكريم، فقال في وصفهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. والمعنى أنك إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، أي حائلا وساترا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه لئلا يفقهوه فينتفعوا به. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله على هذا القول: فالحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه. والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة، كقوله في سورة فصلت: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقوله: ختم الله على قلوبهم. وقوله كذلك: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فهذا أحد الأقوال في الآية. وقوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، قال بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه جعل على قلوب الكفار أكنة، وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنه لئلا يفقه القرآن، أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين فقه القرآن، أو أي فهم معانيه فهما ينتفع به صاحبه. وأنه جعل في آذانهم وقرا أي صمما وثقلا لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع. ثم قال: وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع به، وأنه هو كفرهم، فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائر وإزاغة القلوب والطبع والختم والأكنة المانعة من وصول الخير إليها، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقوله: وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إلى غير ذلك من الآيات. ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية اللي هي الآية 41: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، بيّن الله عز وجل ذلك في الآية 45 والـ46 والـ47. كيف أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بكفرهم أنهم أصبحوا لا يفقهون هذا القرآن. ومن هداية هذا القرآن الواردة في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن الشفاء، لكن لمن؟ للمؤمنين، وجعل فيه الرحمة، فقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن الكريم فيه الشفاء وفيه الرحمة للمؤمنين، أما غير المؤمن فكما ذكر الله عز وجل في الآيات اللي ذكرناها منذ قليل، الآية 41 قال: وما يزيدهم إلا نفورا، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، وقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فلما جاء إلى من لينتفع بهذه الهداية، بين اللي ينتفع بها بما فيها من الشفاء والرحمة المؤمنين، أما غير المؤمنين فلا يزيدهم إلا خسارة، ولذلك ما يجدون لذة في تلاوة القرآن الكريم، ولا يشفي ظمأهم والخواء الروحي الذي لديهم فيما يتعلق بهدايات القرآن الكريم. يقول ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، العليل يعني المريض، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم كلام رب العالمين، كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقد تقدم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية واستفراغ المؤذي والاستدلال بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع. ثم قال: وأما الأدوية القلبية فإنه يذكرها مفصلة ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها. قال: أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم؟ قال: فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. وقال في كتابه الرائع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فإن القرآن كله شفاء، كما قال في الآية المتقدمة، هو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن الكريم. بس لكن من الذي يستفيد من هذا القرآن؟ هم الذين قد زال ما في قلوبهم من الران، وكانت إرادتهم من هذا القرآن الكريم تحقيق الهداية والوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن الله صفتهم في آخر السورة، وبيّن صفة الذين لا يريدون الاستشفاء من هذا القرآن. يقول الله عز وجل في آخر السورة: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أما غيرهم فإنهم يطلبون الأدلة المادية على صدق كلام الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة في الآيات من الآية 90 للآية 93، لما ذكر الله عز وجل قولهم قال: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل. لاحظوا كلها أدلة مادية، نريد أدلة مادية حتى نشهد أو حتى نصدق بهذا القرآن الكريم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فجاء الرد: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وذكر الله عز وجل الرد عليهم، وذلك ببيان إعجاز هذا القرآن. أنتم تريدون شيئا معجزا للدلالة على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ تريدون شيئا يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، تريدون معجزة. طيب القرآن الكريم معجزة. في سورة الإسراء الآية 88-89 قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا الأمر الأول. فهذا القرآن معجز، لا يستطيع البشر ولو اجتمعوا مع الجن وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا. الأمر الثاني: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال سبحانه في سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. أسأل الله السلامة والعافية. إخوان الأفاضل، ذكر الله عز وجل في الآية التاسعة قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ثم بين في الآيات التي تليها هذه الهداية، بين هذه الهداية ومن الذي يستفيد من هذه الهداية ومن الذي قد حرم هذه الهداية، وبين الله سبحانه وتعالى أن من هداية هذا القرآن أن فيه الشفاء وفيه الرحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لأنهم لا يقتنعون به فيطلبون على إثباته الأدلة المادية المحسوسة التي يريدونها أن تكون رأي عين، وقد نسوا وتناسوا أن الله سبحانه وتعالى قد بين إعجاز هذا القرآن لما دعاهم في هذه السورة أن يتعاونوا حتى مع الجن، لو اجتمع الإنس كلهم والجن كلهم على أن يأتوا بهذا القرآن بمثله فإنهم لا يستطيعون. ثانيا، ما قد جعله الله في هذا القرآن من كل مثل لأجل أن يتفكروا ويتدبروا، ولكنهم مع يقينهم بصحة ما في القرآن الكريم إلا أنهم قد أعرضوا. ثم ذكر الله عز وجل في آخر هذه السورة صفة المؤمنين الذين يهتدون بهداية القرآن الكريم، فقال إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكانت هذه هي حال من؟ حال السلف رحمهم الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فنحتاج إخواننا الأفاضل أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة إنزال القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الهداية إلى ما يريده الله عز وجل منا نحن البشر. وقد ضل في ذلك من أوتي علما دنيويا بشهادات عليا ووصل إلى درجات علا فأنكر حتى وجود الله سبحانه وتعالى، أما المسلم المؤمن الذي عنده هذا الكتاب فهو في عزة، وعزته في نفسه، ويلقى الله سبحانه وتعالى سعيدا مهتديا، وهذا أعظم فوز وأعظم بشارة لك أخي المسلم. فأقبل على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا، وبإذن الله تعالى تكون ممن وعدهم الله عز وجل بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أكتفي بهذا القدر، وأدعوكم لتأمل هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء المتعلقة بموضوع القرآن الكريم وحده، تأمل فيها، وما ذكرته هو جزء يسير من الربط بين هذه الآيات وما فاتنا من معان أخر وتأملات أخر، الشيء الكثير. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.